الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن أن يغتسل ويتقدم.
لا، وتقدم
في نسخة ويتقدم.
وتقدم.
ويسن أن يغتسل وتقدم في نسخة ثانية ويتقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شرع المصنف يذكر يعني الأمور المستحبة لصلاة الجمعة، وفي يوم الجمعة يقول يسن، يعني يستحب، يسن أن يغتسل، يعني غسل الجمعة سنة على قوله، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، يقولون إن غسل الجمعة سنة مستحب وليس الواجب. والقول الثاني أنه واجب، وهو الراجح أو هو الصحيح، والأصل في ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى الجمعة فليغتسل، فأمر بالغسل، يعني من أراد أن يأتي الجمعة أي صلاة الجمعة فليغتسل. بل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وللجمهور وجوه من الاستدلالات، أشهرها حديث ثمرة رواه الخمسة: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، يعني نعمة الخصلة والفضيلة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومن وجوه الاستدلال ما ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يخطب، فجاء عثمان متأخرا فأنكر عليه تأخره، فقال: إني ما زدت أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا، يعني ولم تغتسل. وهذا الأثر ثم يقول: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة. وهذا الأثر يمكن أن يصلح دليلا للوجوب، وهو كذلك، ويستدل به على الاستحباب أنه ليس بواجب، لأن عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراجل الصالح، يعني لم يغتسل، ترك الغسل مستعجلا لصلاة الجمعة. وعلى كل حال، أدلة الوجوب أقوى وأظهر، والله أعلم. يقول المؤلف: وتقدم، يعني تقدم ذكره، ذكر الغسل يوم الجمعة في أول الزاد، هناك تقدم عبارة قال فيها: أو غسلا مسنونا كغسل الجمعة. نعم، وتقدم شوية.
نعم. ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف.
ويتنظف، هذا من توابع الغسل، مقصود من الغسل والتنظف، يعني ما إذا دعت الحاجة، يعني ما يكتفي بإفاضة الماء، إذا أمكن يتنظف، يعني يزيل الشعور التي يعني تنشأ عنها الروائح، كانت في الإبط تقليم الأظفار وحلق العانة، هذا من كمال النظافة ومن الأسباب التي يعني تمنع من وجود الرائحة الكريهة. لأن هذا استعداد لحضور هذا الجمع، والرائحة الكريهة يتأذى بها الناس وتتأذى بها الملائكة، كما جاء في شأن آكل البصل والثوم: فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أو ما يتأذى منه الإنسان. ويتنظف،
نعم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه.
كل هذا سنة، كل هذا سنة، يعني التنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب، لأن يوم الجمعة يوم عيد، هو عيد الأسبوع، فيناسبه ذلك. وقد ندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، إلى التطيب، وكان عليه الصلاة والسلام له لباس يلبسه للوفود ويوم الجمعة، فينبغي لمن يحضر الجمعة أن يكون هكذا، يغتسل ويتنظف ويتطيب بما تيسر له من طيب، ويلبس من أحسن ثيابه. وفي الحديث: إن الله جميل يحب الجمال. الله تعالى يحب من عبده أن يرى أثر نعمته عليه، لكن دون يعني سرف ولا خيلاء. بعد،
نعم. ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا.
ويبكر إليها ماشيا، كذلك يسن التبكير في صلاة الجمعة، وقد جاء النص في هذا، وجاء ذكر الفضل: غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، إلى آخر الحديث. فيستحب أن يذهب الإنسان إلى الجمعة ماشيا، ولأن الخطى تكتب، لا لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة في صلاة الجماعة، وكذلك في صلاة الجمعة. أكيد كان المنزل بعيد وفي المشي حرج وشقة، كان الأمر يعني يكون ترك السنة لسبب لا جهدا في الخير والفضل. نعم، ومشى
ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام.
ويدنو من القرب من الإمام، هذا في جميع الصلوات أفضل من التطرف يمين وشمال أو في الخلف. يدنو بعض الناس وإن جاء مبكرا لصلاة الجماعة أو لصلاة الجماعة تجده ما يبالي، يجلس ولو بعيد الفطار في الصف ولا في الصفوف المؤخرة، والفرصة أمامه. وهذا ينشأ من الجهل أو ضعف المبالاة بالفضل. وفي الحديث الصحيح: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا عليه. يعني هذا تعبير عظيم في بيان فضل الصف الأول. والدنو من الإمام كما في الحديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فهذا إرشاد إلى التقدم للقرب من الإمام. وفي هذا المقام يذكر الكلام في اليمين والشمال في الصف، والقاعدة الصحيحة أن الدنو من الإمام أفضل ولو كان عن يساره، فإذا استوى يمين الصف ويساره فاليمين أفضل، وإذا كان اليسار أقرب إلى الإمام كان اليسار أفضل. إذن اليمين ليس هو أفضل مطلقا، بل إذا استوى مع اليسار الصف إذا استوى معه في القرب من الإمام فاليمين أفضل. هذا في الصف الواحد. لكن إذا كان الصف يعني في الصف الثاني يكون أقرب إلى الإمام وفي الأول أبعد، فالصف الأول أفضل وإن كان بعيدا من الإمام. وهذا يقع كثيرا، يجد الإنسان في وسط الصف مكان في الصف الثاني فيذهب ليكون أقرب إلى الإمام ويدع الصف الأول، وهذا غلط. والصحيح أنه يكون في الصف الأول ولو كان بعيد، هو أفضل من الصف الثاني وإن كان قريبا. نعم.
ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها.
نعم، ورد في ذلك حديث عند الترمذي وغيره، من قرأها في يوم الجمعة سطع له نور من قدمه إلى أعلى السماء. ورد في شأن سورة الكهف أن من قرأ منها أو حفظ منها 10 آيات من أولها أو آخرها عصمه الله من الدجال، ففيها فلها فضل. والمقصود أن المصنف يقول تسن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. نعم.
ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء.
ويكثر الدعاء لأن فيها ساعة الإجابة. ونسينا في موضوع التبكير الإشارة إلى حديث تبكير في صلاة الجمعة، من جاء إليها في الساعة الأولى فكأنما قرب بدل، الحديث المشهور. وهذه الساعات الظاهر أنها تبدأ من ارتفاع الشمس، فمن ارتفاع الشمس يغتسل ويذهب إلى الجمعة مبكرا، والوقت قسم في الحديث 6 ساعات، الساعة الأولى كأنما قرب بدن، في الثانية كأنما قرب بقرة، الثالثة كأنما قرب كبشا أقرب، الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، الخامسة كأنما قرب بدن. بدنه وبقره وكبش ودجاجه وبيضه، هذه 5 ساعات، وما بعدها هي الساعه السادسه والتي يخرج فيها الامام. فاذا خرج الامام حضرت الملائكه يستمعون الذكر، وهذا الفضل للتقدم، فضل التقدم، وإلا فضلية الصلاة حاصل لكل من حضر صلاة الجمعة. نعم. يقول
ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
يكثر الدعاء لأنه اليوم الذي فيه الساعة يكثر الدعاء لعله يصادف هذه الساعة، يكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام إن أعمالكم معروضة علي، فأكثر في يوم الجمعة فأكثر علي من الصلاة. قالوا كيف تعرض عليك يا رسول الله وقد علمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، فليوم الجمعة فضيلة في شأن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
إيش؟ والله مطلقة مطلقة، ما والله لا لا فضيلة، لكن أرى أنه ينوع. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على إبراهيم على محمد وعلى آل محمد، لعل التنويع لأن الحديث فيه أكثر من الصلاة والسلام يعني. أما الصلاة الإبراهيمية فمحلها التشهد، قالوا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فعلمهم كيفية الصلاة.
الصلاة الإبراهيمية ما لها فضيلة، بعضهم يقول لها فضيلة، خصوصا يقول أيضا أذكر الصباح والمساء أنك الأكمل والأفضل، فهل لها فضيلة؟
شوف ما ما أعلم،
مجرد الصلاة الإبراهيمية ما لها ميزة،
الله
يسلمك، يعني صلي الصلاة الإبراهيمية.
ما يظهر لي شيء، ما يظهر لي إلا أنها مطلقة، لكن إذا نوع الإنسان فهي حسنة، لأن المعول على الدليل. والصلاة الإبراهيمية محلها التشهد، هذا هو. ولا أذكر أن الصحابة كانوا يتحرون عند ذكر الرسول، عند ذكره أنهم يصلون يتحرون الصلاة الإبراهيمية، بل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخطى رقاب الناس،
ولا يتخطى رقاب الناس يعني يدخل متأخرا ويجد الصفوف فيريد أن يتقدم فيتخطى رقابهم، يعني يمشي من فوق أكتافهم ورقابهم، وفي هذا يعني فيه إيذاء لهم، إيذاء للناس إذا كانوا مصطفين ومتقاربين، فهو سيمر بقدمه على كتف من يمر من فوقه، أو يؤذيهم يعني زحزحتهم عن أمكنتهم، ولا يتخطى رقاب الناس.
نعم. ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة،
إلا أن يكون إماما، إمام لابد منه ومعذور، وذلك يوم كان الإمام يأتي من خلف، أما الآن فقد يعني انتفى هذا الأمر، لأنه صار يجعل للإمام باب يدخل منه من الأمام، فلا يحتاج إلى التخطي، قالوا إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. وكذلك الفرجة لا أرى أنها عذر في تخطي رقاب الناس، لأن هذه الفرجة يمكن سدها إذا قام الناس للصلاة، أما ما دام الناس يعني لم تقم الصلاة فالأمر سهل. والله ممكن إذا كان سيد يعني أقول لك يمكن بس إذا كانت فرج الظاهرة يعني حق فرجة تشوف لك مكان في بين الصفوف تروح، لكن فرجة واضحة أو فرج نعم.
وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه،
حرم أن يقيم غيره، هذا عدوان، هذا عدوان على حق الشخص يقيمه، هذا الفعل من له سلطة وله قوة يحرم أن يقيم غيره ويجلس مكانه، لا في المجالس العامة ولا الخاصة، فضلا عن المسجد المصلى يحرم أن يقيم غيره. وهذا يحصل من بعض المتجبرين والمتكبرين، يعبد إلى ضعيف أو إلى صغير فيقيمه ويجلس مكانه، وما يدري هذا الجاهل لعل يكون ظالما في جلوسه بهذا المكان، ويكون هذا المكان مغصوب، إذا جلس فيه يكون مغصوبا، لأن السابق هو أحق بهذا المكان، فإذا أقامه وجلس مكانه صار في مكان مغصوب، وفي الصلاة في الصلاة في المكان المغصوب خلاف. نعم.
وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له،
إلا من قدم غيره، أتى لصديق ولا ولد عنده ولده أو خادم وقالوا تقدم يجلس في الصف الأول حتى آتي، وهو يذهب لشؤون دنياه أو لأمر من أموره، وهذا يجلس ينتظر، فإذا دخل الإمام جاء هذا للمكان فقام الوكيل وجلس هذا، وهذا من العجائب من الطرفين. أفيظن هذا الوكيل الموكل أفيظن أنه يفوز بفضل التقدم؟ هل يكون له حكم السابق؟ أبدا. والمسكين الآخر الذي يمسك هذا المكان لغيره هل يعتبر له تقدم؟ هو لم ينوي التقدم ففاتت فضيلة السوق على الطرفين على الاثنين. ولو قيل بأنه يحرم أن يفعل هذا لكان له وجه، لأنه يعجز المكان عن غيره، أم من هو أحق به من المتقدمين والسابقين، وهو يجلس فيه لا ليصلي فيه لا طلبا لفضيلة التقدم بل يجلس مكانه. إذن عندي إن هذا لا يختلف عن من يحجز مكانه بسجادة ونحوها، يعني من جنس يعني الحكم. فإذا قلنا إنه يحرم أن يحجز المكان بسجادة أو عصا أو فراش فكذلك هذا شغل
يعني يحجز المكان
بأجر. هذا أقبح، هذا أقبح أقبح. لا، وفي من يحجز المكان يبيعه، يعني ما باتفاق مسبق يفلس السجادة، فإذا جاء واحد متأخر قال عندي لك مكان تفضل، هذا من جهالات. نعم.
وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له،
هذا ليس بشيء، قلت لكم إنه لا يختلف عن من يضع ما فراشا يحجز به المكان، وأن الفضيلة التقدم لا تحصل لواحد، لا للوكيل ولا للموكل. نعم.
وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة،
يقول يحرم وضع مصلى مفروش، يعني أنت تأتي وتجد مكان محجوز بسجادة يقول المصنف انه يحرم ان ترفع السجاده وتجلس مكانه، يحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاه، وهذا في تفصيل. ان كان هذا الفراش لشخص قام يعارض وهو حق به اذا رجع فنعم، مثل ما يحصل الانسان يعني عرض له حاجه اما وضوء ونحوه فهو سيخرج خروجا عارضا فيضع مكانه فراش السجاده مثلا، هذا حق به، فيعرض عليك ان ترفع ذلك وانت تعلم، واذا كنت لا تعلم فكذلك، لما دمت لا تعلم الحال فليس من حقك ان ترفع هذا الفراش. اما فراش يضعه ليعجز المكان ليتقدم وهو لا ياتي الا متاخرا فهذا الفراش ليس له حرمه، لان وضع الفراش وضع المصلى في المكان عدوان واغتصاب للمكان، الا ان يحصل بسبب ذلك فتنه فلا ترفعه، وهو الجاري اذا كان يعصب برفع فتنه فلا ترفعه سدا لباب الشر وباب الفتنه، اما اذا امن هذا الجانب فليس فلا حرج عليك ان ترفعه وتكون مكان هذا الفراش، لان وضع الفراش يعني فيه اغتصاب للمكان وحجز له عن من هو احق به من المتقدمين السابقين. نعم بعد نعم. شوي.
وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاه، ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد اليه قريبا فهو احق به،
هذا واضح، هذا تابع لما قبله، من كان في مكان ثم قام لعارض وعاد قريبا فهو احق به. نعم.
ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما.
نعم، هذا لما ثبت في الصحيح ان رجلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا فلان صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فمن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يقول انا ادخل الخطبه، لا. نعم.
ولا يجوز الكلام والامام يخطب إلا له أو لمن يكلمه.
لا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من يكلمه، لما ثبت في الصحيح إذا قلت لأخيك يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، وقال في الحديث الآخر من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفار، فالكلام والإمام يخطب حرام إلا لمن يكلم الإمام يسأله أو هو يكلم أحدا، مثل الإمام ينكر على أحد منكرا فعله، مثل التخطي، كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتخطى على رقاب الناس فقال اجلس فقد آذيت، أو المأموم يعني حصل عنده إشكال أو أمر فاستوقف الإمام، ويشهد له قصة الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فذكر له ما حصل للمسلمين من الشدة، هلكة الأموال وانقطاع السبل، فادعوا الله يغيثنا مرتين. نعم بعد.
نعم. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها.
يجوز الكلام قبل الخطبة، دخل الإمام وصار يعني ينتظر أذان المؤذن، يجوز الكلام في هذه اللحظات، يعني ممكن تسأل فلان يعني عن حاجة من بجانبك تسأله عن أمر تنبهه على شيء، قبل الخطبة وبعدها إذا سكت الإمام بين الخطبتين وإن كان قصيرا. بعض الخطبة ينتظر بعض الوقت في فرصة، فرصة للدعاء أو فرصة للكلام عند الحاجة، يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها. نعم
انتهى.
بعده
باب صلاة العيدين.
الحمد لله رب العالمين. اقرأ من ناخذ لقطات من كلام الشيخ. شوف مثلا ويحرم أن يقيم كلمة.
نعم. كيف أدري أن هذا شخص مثلا حارب له عارض وذهب وسيرجع سريعا، أو أن شخص مثلا فاشل هذا الراشي يحجز؟
يبقى تعرف قراءة فيه أشياء، يا إما من عادة معروف أنهم يفرشون فرش، تعرف.
حكم قول الخطيب المأمومين صلوا على النبي.
ها؟ لا غلط، بدعة. لكن إذا صار في مقام يخطب عن حكم الصلاة على النبي ويقول يعني يذكر الأدلة على حكم الصلاة ومن ذلك الصلاة عليه عند ذكره، تعليم تعليم. أما أن يقول لهم صلوا على النبي،
أيها إن الله
لا لا بالي للي يقول صلوا كلمة بين خطبتين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا كل هذه ما لها أصل، والأمر بالصلاة على النبي يعني ما أعلم أنه ورد، لكن هذه صارت أقول صارت عادة. واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، حفظناها قديما، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، هات الباقي ما تعرفونه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه. وهذا يشعر بأنه من الحضور جن. الله لا لا هذه تتابع عليه أنك ما نعلم لها دليل. ايش؟ اي لكن لا ما هو السؤال عن هذا، ما هو مشكل خطابه للمأمومين، هذا ما هو مشكل، لكن الكلام في التزام الامر بالصلاة على النبي، التزامه دائما.
هو الواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد
عند لا 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 هو يصلي على النبي في الأول، لكن الكلام في الخطبة الأخيرة هو صلى على الرسول.
يكون الأمر مواتي
وآله،
هل هو أصل؟
هذا اللي احنا نقول ما نعلم به الأصل، إنما هي
يعني الخطيب هل هو أولى أو لا تحكم؟
يعني لو كان يفعل مرة ومرة يعني بدون التزام.
ما يقال هذا خطاب عام أيها المؤمنين اتقوا الله، خطاب وخاطب
لا لا ما هو خطاب عام، يأمرهم بالصلاة على النبي، صلوا صلوا عليه،
اتقوا الله، نعم اتقوا الله.
ما هو ما هو بيأمرهم به، ما هو يعلمهم يعني صلاة الرسول وفضلها، هو يأمرهم صلوا على الرسول، صلوا عليه، قد قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة، وقراءة الآية التزام كل هذه. نعم أيضا كلام الشيخ.
من أتى مبكرا يوم الجمعة.
نعم.
أفضل له أن ينشغل بالصلاة ولا القرآن يقرأ القرآن.
أي
ينشغل بالصلاة حتى يحضر الإمام.
يشوف الأجود له في الإقبال والخشوع والاستمتاع بالعبادة. يعني أحيانا القراءة أنشط له الأنسب له وهو على خير. نعم
نعم
نعم يا محمد.
لا تجب عليه الجمعة كالمرأة والمريض يستحب لها الاغتسال؟
لا أبدا أبدا. سورة الكهف ممكن. نعم سورة الكهف لأن الأحاديث عامة من قراءة. أما الغسل فهو مرتبط بصلاة الجمعة. نعم
نعم. قوله نعم. وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه.
نعم.
أي يحرم أن يقيم غيره من المكان الذي كان جالسا فيه ويجلس مكانه. قوله فيجلس مكانه هذا قيد أغلبي، لأن الغالب أن الإنسان يقيم غيره من أجل أن يجلس في مكانه، ومع ذلك لو أقام غيره لا ليجلس في مكانه فقال قم عن هذا ولم يجلس فيه كان حراما. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ثانيا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه فيجلس مكانه، ففي الحديث الأول بيان الأحقية، وفي الحديث الثاني تحريم أن يقيم غيره فيجلس مكانه.
تخريج الثاني إيه؟
سبق تخريجه
رحمة سترق. نعم.
ثالثا أن ذلك يحدث العداوة والبغضاء بين المصلين، وهذا ينافي مقصود الجماعة، إذ أن من المقصود من الجماعة هو الائتلاف والمحبة، فإذا أقام غيره ولا سيما أمام الناس فلا شك أن هذا يؤذيه ويجعل في قلبه ضغينة على هذا الرجل الذي أقامه.
طيب بعد تلك الفترة ماشي.
قوله إلا من قدم صاحبا له في موضع يحفظه له، أي إلا شخصا قدم صاحبا له في موضع يحفظه له، مثل أن يقول لشخص ما يا فلان أنا عندي شغل ولا ينتهي إلا عند مجيء الإمام فاذهب واجلس في مكان لي في الصف الأول، فإذا فعل وجلس في الصف الأول فله أن يقيمه، لأن هذا الذي أقيم وكيل له ونائب عنه. وظاهر كلام المؤلف أن هذا العمل جائز، أي يجوز لشخص أن ينيب غيره ليجلس في مكان فاضل ويبقى هذا المنيب حتى يفرغ من حاجاته ثم يتقدم إلى المسجد. وفي هذا نظر لما يلي: أولا أن هذا النائب لم يتقدم لنفسه، وربما يراه أحد فيظنه عمل عملا صالحا وليس كذلك. ثانيا أن في هذا
من عمل عمل صالح
الوكيل.
النائب يظن أنه ما شغل جاي مبكر صلاة الجمعة، هو جاي يحجز المكان. نعم.
ثانيا أن في هذا تحايل على حجز الأماكن الفاضلة لمن لم يتقدم، والأماكن الفاضلة حق الناس بها من سبق إليها. وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم أن يقيم غيره ولو كان صغيرا، والمذهب أنه يجوز أن يقيم الصغير.
رجع الشيخ المثل اللي قبله.
نعم.
ها؟
نعم.
لأن ذي جاءت بصفة الاستثناء، لا باقي في أصل المسألة يحرم أن يقيم غيره ويجلس مكانه. لا إله إلا ما في شيء عندكم في على هذه المسألة إلا أن يقدم وأخونا أو حاشة الروض ما في شيء موجودة
حاشة الروض
نعم. معك شف على هالمسألة شيء إلا أن يقدم أحدا لمكان اللي يحفظه له
إلا الصغير ذكر وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه، ولكن يقول افسحوا. قاله في التلخيص إلا الصغير ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه. قال في الشرح: لأن النائب يقوم باختياره، لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم. قاله أبو المعالي: وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل، لا قبوله، وليس لغير المؤثر سبقه.
اترك.
نعم.
بعد ارفع صوت في الاستنابة. إيه جيد.
قال الشيخ: وظاهر كلام المؤلف أن هذا العمل جائز، أي يجوز لشخص أن ينيب غيره يجلس في مكان فاضل ويبقى هذا المنيب حتى يخرج من حاجته ثم يتقدم من المسجد. وفي هذا نظر لما يلي: أولا، أن هذا النائب لم يتقدم، ذكر الشيخ
بس قال وفي هذا نظر شوي ما أكد شيء، ما أكد الحكم، لكن كأنه يرجح المنع والتحريم قريب، وهو ظاهر، لأن استنابة شخص يجلس مكان عندي لا يختلف عن وضع فراش، ما يختلف، بل لعله أسوأ مثل ما ذكر الشيخ، إن هذا الجالس يفهم أو يوهم إنه متقدم وأنه يطلب الفضيلة وليس كذلك، وذاك يتوهم الأول الوكيل الموكل يظن أنه يفوز بفضيلة السبق وليس كذلك، فكل منهما لا يدرك فضيلة السبق أبدا، هذا لأنه جلس وتقدم لا بنية طلب الفضيلة، والآخر أيضا لم يسبق بنفسه بل بنائبه، والنائب على هذا الوجه لا يختلف عن وضع مصلى في المكان ليحجزه له. نعم.
والمذهب أنه يجوز أن يقيم الصغير ويجلس مكانه، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يقيم الصغير لما يلي: أولا، لعموم النهي لا يقيم الرجل أخاه. ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، وهذا الصبي سابق، فلا يجوز لنا أن نهدر حقه وأن نظلمه ونقيمه. ودليل المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا استناد إلى غير مستند، لأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، حث أولي الأحلام والنهى أن يتقدموا، ولو قال: لا يلني منكم إلا أولو الأحلام لكان لنا الحق أن نقيم الصغير. ثم نقول: إن في إقامة الصغير عن مكانه مفسدة عظيمة بالنسبة للصغير، إذ يبقى في قلبه كراهة
تنفية. نعم، في تنفية. تقويم الصغار هذا ما يصح إلا إذا كانوا أطفالا لا يحسنون الصلاة، مثل ابن 3 سنين والشبه لا معنى لوجوده، هذا ينبغي أن يؤخر. وجودهم في الصف بمثابة فرجة، يعني في قطع الصف. أما الصبي الذي يحسن الصلاة مميز، يحسن الطهارة ويصلي وينضبط، أما الصبي الآخر الذي يتلفت ويلعب هذا أيضا لا حرمة له. نعم.
استحاب للمسجد صاحب 3 سنوات أو 4 سنوات،
وش فيه؟ لا غلط، أنا أراه غلط. نعم. لا يكون ضعيف.
نعم.
مميز إيش فيه؟ إيه مميز، هو مأمر يؤمر بالصلاة، يحسن الصلاة، يحسن، خلاص. أسألك أنا، قلت لك يحسن. ما إذا كان ما يضبط الصلاة يعني يتلفت، خلاص هذا لا يبقى.
نعم. وبعضهم يا شيخ يصير كبير لكنه يلعب بالصلاة،
هذا أيضا لا حرمة له، هذا أقبح.
الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر علي من الصلاة يوم الجمعة. رواه أبو داود. قال وكذا ليلتها. إن الحديث نص على اليوم.
يكفي أنه قال وكذا ليلة. نعم
نعم.
ما هو بالظاهر الرسول فصل بين الليلة واليوم، لا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام، ولا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، والليالي لها أحكامها. ليالي العشر، أيام العشر الأواخر ليس لها حكم الليالي، فالليالي لها أحكام تخصها والأيام لها أحكام. نعم
نعم.
قال
وتسن
نعم. قال وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب.
إيش وله؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، وتسن سرا كالدعاء وتأمين عليه وحمده خفية إذا عطس.
إيش؟
وحمده خفية إذا عطس.
إيش؟ كل هذا صحيح. لا لا، هذا لأن هذا كلام، لأن هذا كلام، فما لا يسوغ في الصلاة من الكلام لا يسوغ خلقه رد السلام، ولا
بالإشارة رد السلام،
بالإشارة شيء آخر، لكن بالكلام وعليكم السلام أو تشميت العاطش رحمك الله. أليس معاوية بن الحكم لما عطس وشمت عطس شخص فشمته فرماه الناس بأبصارهم أنكروا عليه؟ نعم
نعم أحسن الله عليك. إذ يبقى في قلبه
السؤال، ممكن نعم
نعم، إذ يبقى في قلبه كراهة للمسجد والتقدم إليه، وكراهة لمن أقامه من مجلسه أمام الناس، ولا سيما إذا كان له تمييز كالسابعة والثامنة. وهناك مفسدة أخرى غير ما سبق، وهي أننا إذا أقمنا الصغار
من بعد
نعم. قوله وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، يعني إن رفع المصلى، إن رفع المصلى الذي وضعه صاحبه ليصلي عليه ثم انصرف حرام، والمصلى ما يصلى عليه مثل السجادة. وصورة المسألة رجل وضع سجادته في الصف وخرج من المسجد، فلا يجوز أن ترفع هذا المصلى. التعليل أن هذا المصلى نائب عن صاحبه قائم مقامه، فكما أنك لا تقيم الرجل من مكانه فتجلس فيه فكذلك لا ترفع مصلاه.
ما أبعده من قياس.
ومقتضى كلام المؤلف أنه يجوز أن يضع المصلي ويحجز المكان، لأنه لو كان
أن يضع ولا أن يوضع؟
أن يضع.
ها؟
لا صح أنها تصير يوضع.
أن يضع يعني الشخص أو
نعم
يضع المصلى.
أنه يجوز أن يضع المصلى ويحجز المكان، لأنه لو كان وضع المصلى وحجز المكان حراما لوجب رفع المصلى وإنكار المنكر. فلما جعل المؤلف للمصلى حرمة دل ذلك على أن وضعه جائز، وهذا هو المذهب. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الحجز والخروج من المسجد لا يجوز، وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش، لأن القاعدة ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق. ولكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء أو ما أشبه ذلك فلا يرفع، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وإذا علم الله من نيتك أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت في مكانه، فإن الله قد يثيبك ثواب المتقدمين، لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدم من أجل العذر. وقوله ما لم تحضر الصلاة، أي فإن حضرت الصلاة بإقامتها قل فلنا رفعه، لأن في هذه الحال لا حرمة له، ولأننا لو أبقيناه لكان في الصف فرجة، وهذا خلاف السنة. ولكن هل لنا أن نصلي عليه بدون الرفع؟ الجواب ليس لنا أن نصلي عليه بدون رفع، لأن هذا مال غيرنا، وليس لنا أن ننتفع بمال غيرنا بدون إذنه، ولكن نرفعه. مسألة
هذا الأمر كان يظهر لأن الأمر واسع لأن صاحب عن السجادة متأخر يعني في العادة أنه لا يعني ليس عنده مانع أن يصلي عليه من في الصف
مهدورة
يعني مكان ليس عليها أي ضرر وأي حرج بل لعله يحب أن ينتفع به هذا منه متأخر
خاصة إذا كان مثلا
نعم
لو كان المسجد مثلا ما هو مفروش
أو كذلك يعني أحيانا نعم
نعم مسألة يستثنى من القول الراجح من تحريم وضع المصلى ما إذا كان الإنسان في المسجد فله أن يضع مصلى بالصف الأول أو أي شيء يدل على الحجز ثم يذهب في أطراف المسجد لينام أو لأجل أن يقرأ قرآنا أو يراجع كتابا فهنا له الحق لأنه ما زال في المسجد لكن إذا اتصلت الصفوف لزمه الرجوع إلى مكانه لئلا يتخطى رقاب الناس وكذلك يستثنى أيضا ما ذكره المؤلف ذكر لينام يا شيخ
ينام لي والله فيها الشيخ قال
نعم
أي والله لينام هذا ما له مكان المؤذن في الشرع ما له مكان
بعض المؤذنين الآن يحط
عوف عادي عادي أنه مكان
الحين مكانه ما حد ما حد يجلس مكانه مو واحد
لا والله فيه فيه شوي
أنا ما أجلس أنا بس ما حد يجلس محل
لا والله شوف يعني اتخذ الناس معروف عرف 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 أن المؤذن يصير له مكان لكن مع ذلك يجد في بعض الناس ولا يمتنع منه فلهذا يحتاج المؤذن يضع له شيء نعم
نعم
انتهى
نعم
باقي
مسائل ومن قام من موضع
لعارض
نعم. قوله ومن قام من موضعه لعارض لاحق
نعم
قوله ومن دخل والإمام يخطب من هذه شرطية وجملة هو الإمام يخطب في موضع
حالية
نعم
حالية
نعم وجملة هو الإمام يخطب في موضع نصب على الحال قوله لم يجلس أي بمكانه قوله حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا عام ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد فجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وفي رواية وتجوز فيهما ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما فالسنة في هذا ظاهر نعم
الأخير
نعم. هذا الثالث أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه
من أتى الجمعة والإمام يخطب كذا
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما عن جابر رضي الله
عنه نعم
فالسنة في هذا ظاهرة وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن تحية المسجد واجبة ووجه الاستنباط أن استماع الخطبة واجب والاشتغال بالصلاة يوجب الانشغال عن استماع الخطبة ولا يشتغل عن واجب إلا بواجب وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم ولكن بعد التأمل في عدة وقائع تبين لنا أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة ويمكن الانفكاك عن القول بأنه ينشغل بأن يقال قد ينشغل وقد يسمع بعض الشيء وهو يصلي والإنسان يسمع وهو يصلي ويفهم وهو يصلي ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فإذا سمع بكاء الصبي تجوز في صلاته وهذا دليل على أن المصلي لا ينشغل انشغالا كاملا فالذي ترجح عندي أخيرا أن تحية المسجد سنة مؤكدة وليست بواجبة وقال بعض العلماء تسن تحية المسجد لكل داخل مسجد إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف ولكن هذا ليس على إطلاقه بل نقول إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف لمن دخل ليطوف فإنه يستغني بالطواف عن الركعتين لأن النبي
يستغني بالطواف وركعتي الطواف عن كل الطواف وحده لو أن شخص دخل المسجد الحرام وطاف يجلس
لا
نعم بل يصلي ركعتي الطواف وتكفيه وتكفيه أو يجمع بينهما بالنية. نعم.
الله أكبر.
ما استطيع أقول لك أنها يمكن أن يقال لها أفضل باعتبار أنها تجمع إن المصلي يجمع يمكن يقرأ ويصلي يقرأ هذا فعلا وهو يصلي فيجمع بين الأمرين. ومن المشهور أن السلف كانوا يكثرون من الصلاة حتى يخرج الإمام. فمن حيث الموازنة المطلقة نقول الصلاة أولى لأنها تجمع الأمرين. ومن وفي الجواب الخاص نقول اختر لنفسك ما هو ما تكون فيه أنشط وقلبك فيه أقبل. نعم.
نعم. بل نقول إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف لمن دخل ليطوف فإنه يستغني بالطواف وركعتي الطواف عن الركعتين.
تمام. يستغني بالطواف وركعتي الطواف. صح. صح.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لا بالطواف وحده
بدون ركعتين
يكفي.
لا يكفي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام لطواف العمرة والحج لم يصلي ركعتين. أما من دخل ليصلي أو ليستمع إلى علم أو ليقرأ القرآن أو ما أشبه ذلك فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد تحيته ركعتان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ينكر يا شيخ على من يجلس أحيانا في
يؤمر يعني بطريقة يؤمر لو قال صلي
حتى أحيانا يكون أوقات نهي
ولو كان عاد أوقات نهي متأول مجتهد أو مقلد إن كان جاهل أرشدناه فإن كان مجتهد قال لا والله أنا ما أعرف الصلاة وإن كان مقلدا وقاعد متمسك قال والله أنا سألت الشيخ فلان وقال لي ما يجوز الصلاة. فأنت استعمل الأسلوب الهادئ يعني ما تنكر عليه إنكار ما يجوز كذا ما يجوز تجلس تقول له صح. إن كان مجتهدا رد عليك بأن هذا رأيه ولا يرى التحريم ولا يرى جواز الصلاة. نعم. إلى هنا.
أحسن الله إليك.
محمد عندك شيء تقوله؟ والله الأدلة فيها قوية، لكن الشيخ أشار إلى أن فيه وقائع كأنها إنه بس أجمل واختصار الكلام، إن فيه وقائع فيها ترك الصلاة فيها. والله ما جاء الأمر وجاء النهي، النهي عن الجلوس اللبن وجاء الأمر به، فالقول في الوجوب قوي. هذا هو الله. نعم. لا والله ما أعرف هذا ما نعم.
السلام عليكم. من أناب غير يحجز مكان، لكن مو في سيئة قريب مثلا، يعني هو قد
ولا يحجز، لا هذا ما يتصور إلا إذا صار كنت متقدما وعرض لك عالم، ممكن تقول لواحد انتبه المكان. صح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الشرب بين الخطبتين للإمام أو المأموم في الحرم أو غيره؟
أي نعم يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل اعتاد على حضور صلاة الفجر مبكرا وخصص له مكانا خلف الإمام، وهو يصلي مبكرا ويجلس في المكان الذي اعتاد عليه، لكن بعض الأحيان يتأخر فلا يجلس إلا في المكان الذي اعتاد عليه، فيزاحم ويجلس.
هذا غلط منه، هذا غلط.
يقول: هل هذا الفعل يجوز ونراعي كبر سنه أم ننهى؟
لا ينبغي أن يراعى، تطيبا للقلوب وحفاظا على الود اللي بين المسلمين، ولعل الذي يتسامح ويتساهل في هذا يكون مأجورا ليحافظ على يعني الألفة بين الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم بارك الله فيكم لطلاب العلم وهم على مشارف الإجازة وموسم من مواسم الطاعة وهو رمضان؟
الله، نصيحتي لنفسي ولكل من يسمع كلامي هذا الاهتمام، الله المستعان، بحفظ الوقت فيما ينفع من أنواع الخير والفضائل، الخير القاصر والمتعدي، القاصر الأعمال التي تخص الإنسان وليس لها علاقة بالآخرين، والمتعدي هو العمل الذي يتعدى أثره ونفعه للآخرين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإيصال الخير للآخرين مع كل أحد بحسبه، ومن ذلك يعني العناية بالفضائل، فإن الأعمال الفاضلة مراتب، وقدم الأهم، فينبغي للمسلم يعني رعاية مراتب الأعمال وتقديم الأفضل على الفاضل، الأفضل على الفاضل. وأحذر وأكرر من عن إضاعة الأوقات في الفضول، والفضول هو ما لا فائدة فيه، تزجئة كما يسمون، تزجية الوقت وتقطيع الوقت بما لا يجدي شيئا، هذا من أعظم المصائب التي يبتلى بها الكثيرون، الله المستعان. وفي الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقوله تعالى والعصر إن الإنسان في خسر، الإنسان في خسار، إلا من إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل ما خرج عن هذه الخصال الأربع فهو خسار وضياع الإنسان. أي ساعة تمضيها وتقضيها لا بعمل صالح فهي خسارة، خسارة قدر. ولو عقلنا هذا المعنى كان لنا شأن آخر، لكننا نعلم هذا ولكننا لا نتحقق به. والله يمن على من يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل 10 دقائق أو قريبا منها كافية في خطبة الجمعة إذا اشتملت على الموعظة والآيات وكانت شاملة ووافية؟
أجل، نعم، 10 دقائق فيها خير وبركة لمن ضبطها وركز الكلام فيها في الموضوع الذي يريد يعني تنبيه الناس إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يزورني بعض الشباب الذين أعرفهم بالخير ومعهم من لا أعرف ومظهره الصلاح، فنقرأ أحاديث من كتاب رياض الصالحين بالتناوب في كل زيارة، ويمكن أن يعظنا أحدهم بما فتح الله عليه، ثم يرفعون أيديهم للدعاء ويقولون قبل الدعاء: فكروا في هداية بلد محدد، ثم نختار البلد ونسميه ليكون أجركم عظيم، فيصمتون دقيقة تفكر، ثم يبدأ أحدهم بالدعاء ونؤمن خلفه، فهل ما نفعله صواب؟
لا، ما هو صواب. هذه طقوس، يعني هذه يعني ترتيبات وقيود وتحديدات من لحظة تفكير ولحظة دعاء ورفع أيدي أو التواصل بالدعاء وكفى. تواصل، يعني ادعوا لإخوانكم المؤمنين، ادعوا لإخوانكم لصلاح الحال، ادعوا لعموم المسلمين. أما القراءة، نعم، القراءة تعليم، قراءتكم برياض الصالحين فيها تعلم، واحفظوا ما تيسر لكم من السنة. وفي قراءة رياض الصالحين فيها منافع عظيمة، لأن هذا الكتاب قد جمع من السنة قدرا كبيرا، واختار أحاديث حسنة وصحيحة في أنواع من أبواب الخير والأخلاق والفضائل، فهو كتاب عظيم. فاقرأوا وتدبروا بأنفسكم كما تتدارسون القرآن وتتدبرونه. أما أن يكون هناك يعني حاجات وشعائر وأعمال مثل ما ذكرت من رفع الأيدي والدعاء والصمت للتفكير، هذا الأظهر أنه بدعة، إلا أن يحصل بعض أحيانا. هذا في الجمل في الدعاء، أما قفوا للتفكير لا لا، فكروا دائما في أنفسكم وفي خلق الله السماوات والأرض كما قال الله: ويتفكرون الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة حفظ القرآن أثناء وقت العذر الشرعي؟
نعم، نرجو أنه يجوز أن تحفظ، لكن من غير أن تمس المصحف. نعم.
أنت ثلاث سنين.